بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط التاسع من أشرطة كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المجلد الثاني، وهو الشريط الذي نختتم به هذا السفر الجليل لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأحسن مثواه. تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، قراءة أخينا الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى، تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، كما أسأل مولانا العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه وسامعه والمعلق عليه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم واظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صفحة 31 و300، وهو قوله رحمه الله تعالى، وقد أخرج في الصحيحين عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تعجلون. جدير بالذكر أنه سقطت لفظة الله من قوله يا رسول الله ألا تستنصر لنا، وهي كما تقدم في صفحة 31 و300. ويأتي ذلك في مستهل حلقة كانت بتاريخ 2 من شهر شعبان لسنة 949 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقد أخرج في الصحيحين عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تعجلون. ومعلوم أن هذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء على أولئك لصبرهم وثباتهم، وليكون ذلك
مكة المشركون قد شددوا على المسلمين، فلهذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من صبر، نعم.
ومعلوم أن هذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء على أولئك لصبرهم وثباتهم، وليكون ذلك عزة للمؤمنين من هذه الأمة. وقد دل على ذلك أيضا ما ذكره الله في قصة أصحاب الأخدود، حيث قال
عزة
إن
كذا عزة.
نعم.
وليكون ذلك
عزة للمؤمنين،
صريحة عزة.
نعم،
يعني بصرف يعني يتأسون بهم فيكون عزة، يكون ذلك عبرة، وليكون عبرة أصلا. ولكن عزة معنى يعني يصبرون فيكون عزة لهنا، يصبرون كما صبروا. نعم.
تصلح العزة عزة، يعبر بها عن العزة
أو كذلك، هم محتمل. لكن بس ما غلط قد مراني تعبير بالعزة عن العزة، لكم أنتم مصححة. نعم.
مثلا أشار الشيخ،
نعم،
أشار الحديث ثلاثة أقسم عليهن ولا صبر أحد على مظلمة ظلمها إلا زاده الله بها عزة.
جاء من هذا ليكون عزة للمؤمنين، يكون يعني أخبار الماضين وصبرهم عزة المؤمنين، يعني بصبر المؤمنين الآخرين يتأسوا بهم، صار من أسباب العزة. قد تكون عبارة عبرة للمؤمنين يعتبروا بهم بدل عزة، محتمل لك يكون متقاربة، عزة وعبرة متقاربة. نعم.
وقد دل على ذلك أيضا ما ذكره الله في قصة أصحاب الأخدود، حيث قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات الآية. وقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب قصته مبسوطة فيها أن الراهب صبر حتى قتل، وأن الغلام أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك سبب لإيمان الناس. وقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب قصته مبسوطة فيها أن الراهب
قصة من الساحر مع الملك، ولا بد يتردد بين الملك وبين الساحر.
ما هو يشير إلى أصحاب الأخدود؟
لا، الله قصة حديث صهيب المشهور في صحيح مسلم، أن كان ملك له ساحر، وكان هناك عابد، كان الساحر لما كبرت سنه قال التمس غلاما ذكيا وعلمه حتى يحل محل اذا مت، فالتمسوا غلاما، فصادف ان الغلام مر على عابد من بني اسرائيل كان يعلمه ويفقهه، حتى كان من شانه ما يشفي به المراء ويدعو مثلهم، وحتى شفى الله على يده، جليس للملك كان اعمى رد الله عليه بصره. قصة معروفة ذكر هذا يا الصالحين وغيره صحيح مسلم.
ما فسر أصحاب الأخدود بها القصة هذه؟
مرادها الساحر مع الملك العابد.
وقد روى مسلم في صحيح عن صهيب قصة مبسوطة فيها أن الراهب صبر حتى قتل، وأن الغلام أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك
صبر، لأن قال لا تخدع قتلي حتى تأخذ سهم من كنالتي فتصيبني على جذع، ثم تقول بسم الله رب الغلام وترمي حين تصيبني، فأسلم الناس بعد ذلك. نعم.
وأن الغلام أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك سبب لإيمان الناس إذا رأوا تلك الآية، وأن الناس لما آمنوا فتنهم الكفار حتى يرجعوا عن دينهم، فلم يرجعوا حتى إن المرأة التي أرادت أن ترجع أنطق الله صبيها وقال اصبري يا أماه فإنك على الحق، وقال الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وقال تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وقال قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال ولقد
أجلك الله في عباده على نصر الحق واثبت عليه وجهاد نفسه بذلك على الله له العاقبة الحميدة وإن كان قد يبتلى ويقتل لكن هذا في القليل والنادر والأغلب أن العاقبة تكون لهم وأنهم ينصرون ويقتل عدوهم ويهلك عدوهم كما جرى لنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم. الله أكبر. نعم.
وقال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وردوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
وهذا معنى قول سبحانه والعاقبة للتقوى فاصبر إن العاقبة للمتقين. نعم.
وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وهكذا أخبار هذه الأمة من السلف والخلف كالممتحنين من السابق والأولين.
لولا هذا الامتحان والبلاوي لا دخل الناس كلهم في دين الله ولا بقي كافر ولا بقي مجرم ولا عاصي. لكن هذا الابتلاء والامتحان لأولياء الله والإمحال لأعداء الله هو الذي حصل به جرأة الناس على الباطل وتكبرهم على الحق حتى جرى ما جرى على المسلمين وحتى جرى ما جرى من انتشار الكفر في سائر الأرض. ولهذا قال عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخره الى اجل المسلم. قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ولو شاء الله لامن من فضل كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو حكمه بالغه في كفر هؤلاء وايمان هؤلاء وصلاح هؤلاء وفسق هؤلاء الى غير هذا ابتلاء وامتحان في هذه الدار. نعم. الله اكبر. نعم. ليعظم اجر المؤمنين ولترفع درجاتهم وليعظم اسم الكافرين وتعظم عقوباتهم. نسأل الله السلامة. نعم.
وهكذا أخبار هذه الأمة من السلف والخلف كالممتحنين من السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان مثل الذين أنزل الله فيهم القرآن حيث قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وفي الهجرة قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة وسلمة ابن هشام اللهم أنجي الوليد ابن الوليد اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. وفي الصحيح أيضا
عظم سجدهم الكفار في مكة كان يدعون في قلوسها اللهم صل عليه وسلم ليبلوكم أيكم أحسن عملا يكون عظة لغيرهم وسلفا لغيرهم الصبر والثبات على الحق وإن أوذي في ذلك حتى كان خير الخلق يدعو له في صلاته اللهم أنجي فلان وأنجي فلان وهم بين أعداء الله لحكمة بالغة. نعم.
وفي الصحيح أيضا في حديث الحديبية قصة أبي جندل بن ابن سهيل بن عمرو ولما جاء يرصف في قيوده ورده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقصة أبي بصير وغيرهما من المستضعفين. وكذلك في الصحيح عن سعيد بن زيد أنه قال لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام ولو انقضى أحد ذمة.
وكذلك
وكذلك في الصحيح عن سعيد بن زيد أنه قال لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام. ولو انقضى أحد مما عملتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض. وهؤلاء كلهم اختاروا القيد والحبس على النطق بكلمة الكفر. وقد
يعني أن عمر عدل بن عم سعيد في الإسلام ثم هدى الله. نعم هو المستعان. ويقول سعيد ولو أن أحدا انقضى تدكدك بشدة ما فعلوا بعثمان من الأذى والظلم لكان جدرا بذلك. ومع هذا جرى ما جرى. هو الخليفة الراشد ثالث الخلفاء مشهود الله بالجنة أولوه عذبوه حتى قتلوه. اللهم
فهؤلاء كلهم اختاروا القيد والحبس على النطق بكلمة الكفر. وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وغيرهما بأنواع من الأذى بالضرب وغيره وصبروا على ذلك ولم ينطق أحد منهم بكلمة كفر بل قد سعوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع مما قدروا عليه من السعي. وهو صابر لأمر الله كما أمره الله تعالى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في أثناء الأمر بأن الله يعصمه من الناس فلم يكن قد أخبر أولا بأنه يعصم من أنواع الأذى. وأما السابقون فلم يخبروا بذلك. وكذلك خبيب بن عدي الذي صلبه المشركون حين أخرجوه من الحرم ولم يتكلم بكلمة الكفر وقصته في الصحيح. لكن قد يقال إن هذا لم يكن قصدهم منه أن يعود إلى دينهم فإنه كان من الأنصار وكانوا يقتلونه بمن قتل منهم يوم بدر بخلاف أقاربهم وحلفائهم ومواليهم فإنهم كانوا يحبونهم ويكرمونهم ولم يكونوا يردون ولم يكونوا يريدون منهم إلا الكفر بعد الإيمان. وقد ذم الله في كتابه من يرتد ويفتتن ولو أكره. وهذا هو الذي ذمه الله بقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا. وكذلك
قال
رحمه الله تعالى وقد ذم الله في كتابه من يرتد ويفتتن ولو أكره. وهذا هو الذي ذمه الله بقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا. وكذلك يذم من يترك الواجب الظاهر ويفعل المحرم الظاهر عندما يصيبه من الأذى والفتن كما قال ولا يزالون يقاتلونكم الآية كما تقدم. وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وقال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الآية إلى قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الآية. وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال لما ذكر الردة التي استثنى منها المكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نزلت في الذين فتنهم المشركون حتى أصابوا منهم ثم هاجروا بعد ذلك وجاهدوا وصبروا فأخبر الله أنه غفر لهم ورحمهم، فعلم أن تلك الفتنة كانت من ذنوبهم، وذلك إما لعدم الإكراه التام المبيح للنطق إما لعدم الإكراه التام المبيح للنطق بكلمة الكفر، وإما لعدم الطمأنينة بالإيمان، فلا يستحق صاحبه الوعيد. وعلى من أكره على الخروج في العساكر الظالمة مثل أن يكره المستضعفون من المؤمنين على الخروج مع الكافرين لقتال المؤمنين، كما أخرج المشركون عام بدر معهم طائفة من المستضعفين، فهؤلاء إذا أمكنهم ترك الخروج بالهجرة أو بغيرها، وإلا فهم مفتونون. وفيهم نزل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، لأنهم فعلوا المحرم مع القدرة على تركه وقدر. والبخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة معث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهده يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وأما إذا كانوا غير قادرين على الترك بحيث لو لم يخرجوا لقتلهم، ولو حيث بحيث لو لم يخرجوا لقتلهم المشركون ونحو ذلك، فهؤلاء غير مأثومين في الآخرة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو هذا البيت جيش من الناس، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم، فقالت أم سلمة: ففيهم المكره يا رسول الله، قال: يحشرون على نياتهم. وفي الصحيح عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة القاعد فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجان أو معادا فليعذ به. وفي رواية: فإذا وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين يضربني رجل بسيفه ويجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء باسمه واسمك ويكون من أصحاب النار. فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى حيث لا يقاتل وبإفساء وبإفساء
لا يقاتل
أو بالكسر
الله إليك.
فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى حيث لا يقاتل وبإفساد السلاح الذي يقاتل به في الفتنة، وأخبر أن المكره لا إثم عليه، ولما كان القتال في الفتنة كان قاتل
المكره مثل ما تقدم له شرطان: الإكراه وأن يعجز عن التخلص، والطمأنينة بالإيمان، فإذا أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه، والإثم على من أكره. فأما إذا خرج من غير إكراه أو خرج أكره ولكن اطمأن إليهم فليس المكره، نسأل الله العافية، لا بإثم ذلك، نسأل الله العافية.
ولما كان القتال في الفتنة كان قاتله قاتلا له بغير حق، فباء بإثمه وإثم صاحبه. وأما المكره الذي يقاتل طائفة بحق كالذي يكون في صف الكفار والمرتدين والمارقين من الإسلام، فلا إثم على من قتله، بل هو مثاب على الجهاد، وإن أفضى إلى قتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله. وقد أخرج في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثون على نياتهم. فهذا أيضا دليل على أن المكره على تكثير سواد المقاتلين بغير حق، وإن أصابه عذاب الدنيا فإنه يحشر في الآخرة على نيته. فهذا كله يدل على أنه ليس كل مكره على فعل
حتى ولو عرفوا أنه مسلم ما دام مع الكفار، وإن اعتقدوا أنه مكره لكن لهم أن يقاتلوه لأنه في صف العدو لا يستطيعون التخلص من ذلك، فهم غير آثمين بل مأجورون لأنهم إنما يقاتلون العدو ومن ساعد العدو، وهو يبعث على نية إن كان صادقا في أنه مكره فإثم عليه، وإن كان غير صادق فقد سلم الناس من شره ولم يعني يقتروا به. نعم نعم، ما يستطيعون ما دام في صف الكفار ما يستطيعون حتى يدفع شرهم، لكن لو علم انه مكره ويمكن يتخلص عدم قتاله ينبغي لك اذا لو علم تيقن ذلك، لكن اذا كان مع الصفوف وهم يقاتلون وهو يقاتل معهم هذه علامه الله قد رضي بحالهم وشاركهم نسال الله السلامه، او قال مكره لكن لم يستطع التخلف عن القتال فيقتل لدفع شره. نعم شهيد يا رفض يقتل شهيد. نعم
فهذا كله يدل على أنه ليس كل مكره على فعل محرم يأثم به كأشهر روايتين وهو الذي عليه جمهور العلماء، ومن ذلك مقام المسلمين بين المشركين مستضعفين، وقد دل القرآن على هذا وعلى هذا، ومنه استئسار المسلم إذا أكرهه الكافر وقال: إن لم تستأسر وإلا قتلتك، فإن دخوله في أسره محرم لولا الإكراه. وقد فعل ذلك خبيب بن عدي وغيره وهو في ذلك كالمستضعفين. وقد دل على ذلك
لا حرج يستأسر لأنه قد يسلم، يستأسر لأنه يقتل قد يسلم ويسهل الله أمره ويفدى أو يسمح صاحبه ويطلقه، لكن لو أبى وقتل فلا حرج عليه.
وقد دل على ذلك نص القرآن بقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. فإذا كان هذا في الإكراه على البغاء فالإكراه على شرب الخمر وأكل الميتة دون ذلك، فإن الزنا من أكبر الكبائر بعد القتل كما دل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عندما سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا الحديث، إلى قوله: ثم أي؟ قال: أن تجاني بحليلة جارك. ثم قرا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومعلوم أن المكرهات من الإماء على البغاء كما كان ابن أبي وأمثاله يكرهون إماءهم على الاكتساب بالبغاء
كما كان ابن أبي وأمثاله
يكرهون إماءهم على الاكتساب بالبغاء. ليس هو أن يفعل بها بلا فعل منها، بل هو أن تكره حتى تقصد ذلك وتفعله، ولهذا سماه بغاء، وذلك القسم ليس فيه بغاء. ولهذا قال: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، وذلك إنما يحصل في العادة لمن تفعل لا بمن تربط حتى يفعل بها، ولأن ذلك هو العادة المعروفة.
لا بقى
لا ريب تو
درس الآخر. نعم لا عليه لا يقاتل يمسك إلا يدفع عن نفسه فقط. نعم. لكن أصل الإكراه عذر، لكن لا يقاتل، إذا استطاع لا يقاتل لا يقاتل. نعم. أفضل من الموافقة قصدي، الأصل أفضل من الموافقة يعني. نعم هذا الأصل. نعم. إلا إذا رأى في الصبر أن مصلحة المسلمين عامة وأكثر من الموافقة على قتله يعمل ما هو أصلح. نعم. اللهم صل
استكرهها. وقال الزهري فلامه فالأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد. وليس في الأمة الثيب قضاء الأئمة غرم، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد. وهذه مسألة المستكرات على الزنا والأمة المطاوعة. والأمة المطاوعة والكلام في المهر ليس، والأمة المطاوعة والكلام في المهر ليس هذا موضعه. وذكر ما في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل إلي بها، فأرسل بها فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله. ومن المعلوم أن الذين كانوا يكرهون الإيماء لم يكن بوعيد القتل بل بالضرب ونحوه، فإذا أكرهت المرأة أو الصبي على الفجور به بمثل ذلك فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولهذا قيل في المطلقة ثلاثا: إذا كتم الزوج طلاقها ولم يكن لها حجة أنها تقيم عنده لأنها مكرهة على ذلك ولا يحل لها قتله، والمستكرات على الزنا في وجوب المهر فلها أن تأخذ ما أعطاه من مهرها ومن لم يوجب له. والمستكرات على الزنا في وجوب المهر فلها أن تأخذ ما أعطاه من مهرها ومن لم يوجب لها المهر، فهل لها أن تأخذ ذلك إذا أعطته طوعا أم يكون من مهر البغي؟ وإنما الأجود إذا لم يحل ذلك أن يأخذ ما يعطيه الفاجر ويصرفه في مصالح المسلمين أو يتركه له. فأما إذا أخذ العوض لأجل المستقبل فهذا مطاوعة. اللهم إلا إذا كان الإكراه مستمرا والمكره مستمر الكراهة لما يفعل به لا يحمله إلا مجرد الإكراه. وهذا يدخل فيه من يقهر من المماليك واليتامى وغيرهم على الفاحشة به، ومن أسره العدو من المسلمات فزنوا بهن فإن منهم من يكون كارها لذلك تام الكراهة لا يفعل ذلك إلا مكرها، فهذا لا يستحق العقوبة. ومنهم من تجتمع فيه الرهبة والرغبة فيخاف في الامتناع من العذاب ويعطى على المطاوعة العوض. خلاص انت
لا نصار من شيء
هنا. نعم كلامهم من
طبعا نتكلم فيها الحاجم
مالك
طالع
مالك أرشي
نورا الله نورا الله نبعني كتاب من لا تصل ختم بجيد.
كان من خرم.
نعم.
كان في خرم.
ولا على سير من الطابع.
ما لك شيء.
غفر الله. لا شك المكره في التفاصيل. يكرهون أقسام كثيرة، لكن مثل ما قال جل وعلا: من كفر بالله من دينه إلا من نكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان المكره في التوحيد والشرك يوقع عنه إذا كان صادقا مطمئنا قال فهكذا المكره على معاصي لا شيء عليه، وإنما الإثم على من أكره إذا علم الله منه أنه مكره وأنه ممتنع ولكن عجز. أما إذا تساهل فعليه نصيبه من الإثم بغدو تساهله، نسأل الله السلامة. نعم كم يعلمك على الإغاثة؟
نكاح
أعلمك على الإغاثة؟
كم؟
إغاثة الله
إن شاء.
نعم نعم يعني إذا أكرهها لا بأس أن تأخذ لأنها مظلومة، وإن تركت أو أخذته صدقته فحسب. أما المهر البغي اللي ممنوع هو اللي مطاوعة حرام عليها أن تأخذ وعليها التوبة. مكره أنها مظلومة فأخذها ما أعطاها السابق ظن به لها، إن أكلته فلا بأس لأنها دي مطاوعة، وإن تصدقت به فلا بأس كل مطلع. أما الحديث ومهر البغي خبيث، هذه البغية التي ترى بهذا نسأل الله العافية. نعم نعم.
الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
نعم
الفائدة الربوية تبقى على هذا
صدقة، هذه الربوية ما تؤكل. نعم صدق بها أو في مشاريع أخرى. نعم
لكن لو دخلت عليك
لكن لا يتعاقد معهم على الربوية ولا تصدق لا، لكن لو فعل وقام الله يصرفها في كل الخير مع التوبة إلى الله. نعم
أو الناس تأخذها عنده
هنا يتفق معهم على الربا ما يجوز، لأن يعني الله حرم عليه الربا لا يتفق معهم ولو قال بصلا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذه نهاية حلقة 16 من شهر شعبان لعام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبها تم الكتاب ووصلنا إلى آخر صفحة في المجلد الثاني وهي صفحة الختام وهي برقم 48 و300، فتم بحمد الله تعالى. نسأل الله عز وجل حسن عونه في جملة أمورنا، وأن يجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه وسامعه والمعلق عليه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأشير إلى أنه قد بدأ في هذا السفر الجليل في حلقة 14 من شهر رجب لعام 1400، وفرغ من المجلد الأول في حلقة 24 من شهر الله المحرم لعام 1400، وبدأ في المجلد الثاني في حلقة غرة شهر صفر الخير لعام 1400، وفرغ من الكتاب بهذه الحلقة التي فرغنا منها الآن بتاريخ 16 من شهر شعبان لعام 1400. وقد تم تسجيل الكتاب على 20 شريطا، مدة كل واحد منها 90 دقيقة سوى الشريطين الأخيرين من أشرطة المجلد الثاني، وهذا أحدهما، فمدة كل واحد منهما 60 دقيقة. نصيب المجلد الأول منها 11 شريطا والباقي للمجلد الثاني، وكان الفراغ من تجميعه في آخر شهر الله المحرم الحرام لعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك بمكة المكرمة
شرفها الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل وهذا العلم حجة لنا لا علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وأظهر اللهم الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. ثم أسأل إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الأشرطة أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده، وأن يقال لهم آمين ولكم بمثل ما دعوتم. مع تحياتي وخالص دعواتي أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مسجله ومعده ومرتبه وجامعه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تعقيب: تجدر الإشارة إلى أن كل قراءة في هذا الكتاب كانت في حلقة يوم الخميس من كل أسبوع. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط التاسع من أشرطة كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المجلد الثاني، وهو الشريط الذي نختتم به هذا السفر الجليل لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأحسن مثواه. تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، قراءة أخينا الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى، تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل مولانا العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه وسامعه والمعلق عليه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صفحة 31 و300، وهو قوله رحمه الله تعالى، وقد أخرج في الصحيحين عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تعجلون. جدير بالذكر أنه سقطت لفظة الله من قوله يا رسول الله ألا تستنصر لنا، وهي كما تقدم في صفحة 31 و300، ويأتي ذلك في مستهل حلقة كانت بتاريخ 2 من شهر شعبان لسنة 49 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 10 و400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقد أخرج في الصحيحين عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين وينشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تعجلون. ومعلوم أن هذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء على أولئك لصبرهم وثباتهم، وليكون ذلك
مكة المشركون قد شددوا على المسلمين، فلهذا أخبرهم أنه لا بد من صبر. نعم.
ومعلوم أن هذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء على أولئك لصبرهم وثباتهم، وليكون ذلك عزة للمؤمنين من هذه الأمة. وقد دلل على ذلك أيضا ما ذكره الله في قصة أصحاب الأخدود، حيث قال:
إن
عزة
نعم، وليكون ذلك
عزة للمؤمنين،
صريحة عزة.
نعم،
يعني بصدق يعني يتأسون به، فيكون ذلك عبرة، وليكون عبرة، ولكن عزة معنى يعني يصبرون، فيكون عزة لهنا يصبرون كما صبروا. نعم.
تصلح العزة عزة العبر عن العزة
أو كذلك، هم محتمل، لكن بس ما غمط قد مراني تعبير بالعزة عن العزة، لا أنتم مصحفة. نعم.
مثلا أشار الشيخ،
نعم،
أشار الحديث: ثلاثة أقسم عليهن ولا صبر أحد على مظلمة ظلمها إلا زاده الله بها عزة.
جاء من هذا ليكون عزة للمؤمنين، يكون يعني أخبار الماضين وصبرهم عزة المؤمنين، يعني بصبر المؤمنين الآخرين يتأسوا بهم، صار من أسباب عزة. قد تكون عبارة عبرة للمؤمنين يعتبروا بهم بدل عزة، محتمل، لكن متقاربة، عزة وعبرة متقاربة. نعم.
وقد دل على ذلك أيضا ما ذكره الله في قصة أصحاب الأخدود، حيث قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات الآية. وقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب قصته مبسوطة، فيها أن الراهب صبر حتى قتل، وأن الغلام أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك سبب لإيمان الناس. وقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب قصتهم مبسوطة، فيها أن الراهب
قصة من الساحر مع الملك، ولا بد يتردد بين الملك وبين الساحر،
ما هو يشير إلى أصحاب الأخدود؟
لا، الله قصة حديث صهيب المشهور في صحيح مسلم، أن كان ملك له ساحر، وكان هناك عابد، كان يجعل غنى الساحر لما كبر سنه، قال: التمس غلاما ذكيا وعلمه حتى يحل محل اذا مت. فالتمسوا غلاما، فصادف ان الغلام مر على عابد من بني اسرائيل كان يعلمه ويفقهه، حتى كان من شانه ما يشفي به المرضى ويدعو لهم، ورحب شف الله على يده، جلس للملك كان اعمى، رد الله عليه وسلم. قصة معروفة ذكرها في الصالحين وغيره في صحيح مسلم.
ما فسر أصحاب الأخدود بهذه القصة هذه؟
مرادف الساحر مع الملك العابد. نعم.
وقد روى مسلم في صحيح عن صهيب قصة مبسوطة، فيها أن الراهب صبر حتى قتل، وأن الغلام أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك
فر لأن قال لا تخدع قتلي حتى تأخذ سهم من كنانته فتصيبني على جذع ثم تقول بسم الله رب الغلام وترمي حين تصيبني فأسلم الناس بعد ذلك. نعم.
وأن الغلام أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك سبب لإيمان الناس إذا رأوا تلك الآية وأن الناس لما آمنوا فتنهم الكفار حتى يرجعوا عن دينهم فلم يرجعوا حتى إن المرأة التي أرادت أن ترجع أنطق الله صبيها وقال اصبري يا أماه فإنك على الحق وقال الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وقال تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وقال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال ولقد
أجبنك الله في عباده على نصر الحق واستبت عليه وجهاد نفسه في ذلك جعل الله له العاقبة الحميدة وإن كان قد يبتلى ويقتل لكن هذا في القليل والنادر والأغلب أن العاقبة تكون لهم وأنهم ينصرون ويقتل عدوهم ويهلك عدوهم كما جرى لنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم. الله أكبر. نعم.
وقال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وعودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
وهذا معنى قول سبحانه والعاقبة للتقوى فاصبر إن العاقبة للمتقين. نعم.
وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وهكذا أخبار هذه الأمة من السلف والخلف كالممتحنين من السابقين الأولين.
لولا هذا الامتحان والبلاوي لا دخل الناس كله في دين الله ولا بقي كافر ولا بقي مجرم ولا عاصي. لكن هذا الابتلاء والامتحان لأولياء الله والإمحال لأعداء الله هو الذي حصل به جرأة الناس على الباطل وتكبرهم على الحق حتى جرى ما جرى على المسلمين وحتى جرى ما جرى من انتشار الكفر في سائر الأرض. ولهذا قال عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل المسلم. قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ولو شاء الله لآمن من فضل كلهم جميعا أفأنت تكفره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو حكمة بالغة في كفر هؤلاء وإيمان هؤلاء وصلاح هؤلاء وفسق هؤلاء إلى غير هذا ابتلاء وامتحان في هذه الدار. الله أكبر. نعم. ليعظم أجر المؤمنين ولترفع درجاتهم وليعظم إثم الكافرين وتعظم عقوباتهم. نسأل الله السلامة. نعم.
وهكذا أخبار هذه الأمة من السلف والخلف كالممتحنين من السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان مثل الذين أنزل الله فيهم القرآن حيث قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وفي الهجرة قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وفي الصحيح أيضا
ربما سجدهم الكفار في مكة كان يدعون لهم في قلوبهم اللهم صل عليهم ليبلوكم أيكم أحسن عملا يكون عظة لغيرهم وسلفا لغيرهم الصبر والثبات على الحق وإن أمر في ذلك حتى كان خير الخلق يدعو لهم في صلاته اللهم أنج فلان وأنج فلان وهم بين أعداء الله لحكمة بالغة. نعم
الله. وفي الصحيح أيضا في حديث الحديبية قصة أبي جندل بن سهيل بن عمرو ولما جاء يرسخ في قيوده ورده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقصة أبي بصير وغيرهما من المستضعفين. وكذلك في الصحيح عن سعيد بن زيد أنه قال لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام ولو انقضى أحد مما. وكذلك في الصحيح عن سعيد بن زيد أنه قال لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام ولو انقضى أحد مما عملتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض. وهؤلاء كلهم اختاروا القيد والحبس على النطق بكلمة الكفر. وقد
يعني أن عمر عدل بن عم سعيد في الإسلام ثم هدى الله هو المستعان. ويقول سعيد ولو أن أحدا انقضى تدكدك من شدة ما فعلوا بعثمان من الأذى والظلم لكان جدرا بذلك. ومع هذا جرى ما جرى وهو الخليفة الراشد ثالث الخلفاء مشهود الله بالجنة أولوه عذبوه حتى قتلوه اللهم نعم.
فهؤلاء كلهم اختاروا القيد والحبس على النطق بكلمة الكفر. وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وغيرهما بأنواع من الأذى بالضرب وغيره وصبروا على ذلك ولم ينطق أحد منهم بكلمة كفر بل قد سعوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع مما قدروا عليه من السعي وهو صابر لأمر الله كما أمره الله تعالى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في أثناء الأمر بأن الله يعصمه من الناس فلم يكن قد أخبر أولا بأنه يعصم من أنواع الأذى. وأما السابقون فلم يخبروا بذلك وكذلك خبيب بن عدي الذي صلبه المشركون حين أخرجوه من الحرم ولم يتكلم بكلمة الكفر وقصته في الصحيح. لكن قد يقال إن هذا لم يكن قصدهم منه أن يعود إلى دينهم فإنه كان من الأنصار وكانوا يقتلونه بمن قتل منهم يوم بدر بخلاف أقاربهم وحلفائهم ومواليهم فإنهم كانوا يحبونهم ويكرمونهم ولم يكونوا يردون ولم يكونوا يريدون منهم إلا الكفر بعد الإيمان. وقد ذم الله في كتابه من يرتد ويفتتن ولو أكره. وهذا هو الذي ذمه الله بقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا.
وكذلك 337 الله مستعان. ما أعرف مشهورة عنه ولكن ما أعرف ما تبعتها مشهورة عنه. ذكر هذا رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: وقد نمى الله في كتابه من يرتد ويفتتن وله كره. وهذا هو الذي ذمه الله بقوله: ولكن من شرح بالكفر صدرا. وكذلك يذم من يترك الواجب الظاهر ويفعل المحرم الظاهر عندما يصيبه من الأذى والفتن، كما قال: ولا يزالون يقاتلونكم الآية كما تقدم. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الآية إلى قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الآية. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال: لما ذكر الردة التي استثنى منها المكره وقلبه مطمئن بالإيمان: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نزلت في الذين فتنهم المشركون حتى أصابوا منهم، ثم هاجروا بعد ذلك وجاهدوا وصبروا، فأخبر الله أنه غفر لهم ورحمهم، فعلم أن تلك الفتنة كانت من ذنوبهم، وذلك إما لعدم الإكراه التام المبيح للنطق إما لعدم الإكراه التام المبيح للنطق بكلمة الكفر، وإما لعدم الطمأنينة بالإيمان، فلا يستحق صاحبه الوعيد. وعلى من أكره على الخروج في العساكر الظالمة مثل أن يكره المستضعفون من المؤمنين على الخروج مع الكافرين لقتال المؤمنين، كما أخرج المشركون عام بدر معهم طائفة من المستضعفين، فهؤلاء إذا أمكنهم ترك الخروج بالهجرة أو بغيرها، وإلا فهم مفتونون. وفيهم نزل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لأنهم فعلوا المحرم مع القدرة على تركه. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي. ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهده يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وأما إذا كانوا غير قادرين على الترك بحيث لو لم يخرجوا لقتلهم، ولو حيث بحيث لو لم يخرجوا لقتلهم المشركون ونحو ذلك، فهؤلاء غير مأثومين في الآخرة. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو هذا البيت جيش من الناس، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم، فقالت أم سلمة: ففيهم المكره يا رسول الله؟ قال: يحشرون على نياتهم. وفي الصحيح عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة القاعد فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به. وفي رواية: فإذا وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين يضربني رجل بسيفه ويجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء باسمه واسمك ويكون من أصحاب النار. فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى حيث لا يقاتل وبإفساء وبه
لا يقاتل
أو بكسر
فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى حيث لا يقاتل وبإفساد السلاح الذي يقاتل به في الفتنة، وأخبر أن المكره لا إثم عليه، ولما كان القتال في الفتنة كان قاتل.
المكره مثل ما تقدم له شرطان: الإكراه وهي عجز عن التخلص، والطمأنينة بالإيمان. فإذا أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه، والإثم على من أكره. فأما إذا خرج من غير إكراه أو خرج أكره ولكن اطمأن إليهم فليس بمكره، نسأل الله لا بإثم ذلك، نسأل الله العافية.
ولما كان القتال في الفتنة كان قاتله قاتلا له بغير حق، فباء بإثمه وإثم صاحبه. وأما المكره الذي يقاتل طائفة بحق كالذي يكون في صف الكفار والمرتدين والمارقين من الإسلام فلا إثم على من قتله، بل هو مثاب على الجهاد وإن أفضى إلى قتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: أما ظاهرك فكان علينا، وأما شريرتك فإلى الله. وقد أخرج في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثون على نياتهم. فهذا أيضا دليل على أن المكره على تكثير سواد المقاتلين بغير حق، وإن أصابه عذاب الدنيا فإنه يحشر في الآخرة على نيته. فهذا كله يدل على أنه ليس كل مكره على فعله،
حتى ولو عرفوا أنه مسلم ما دام مع الكفار، وإن اعتقدوا أنه مكره لكن لهم أن يقاتلوه لأنه في صف العدو لا يستطيعون التخلص من ذلك، فهم غير آثمين بل مأجورون، لأنهم إنما يقاتلون العدو ومن ساعد العدو، وهو يبعث على نية. إن كان صادقا في أنه مكره لا إثم عليه، وإن كان غير صادق فقد سلم الناس من شره ولم يعني يقتروا به. نعم ما يستطيعون ماذا في صف الكفار ما يستطيعون حتى يدفع شرهم، لكن لو علم انه مكره ويمكن يتخلص عدم قتاله ينبغي لك اذا لو علم تيقن ذلك، لكن اذا كان مع الصفوف وهم يقاتلون ويقاتلون معهم هذه علامه له، فقد رضي بحالهم وشاركهم، نسال الله السلامه. او قال مكره لكن لم يستطع التخلف عن القتال فيقتل لدفع شره. نعم شهيد يا رفض يقتل شهيد. نعم
فهذا كله يدل على أنه ليس كل مكره على فعل محرم يأثم به كأشهر روايتين، وهو الذي عليه جمهور العلماء. ومن ذلك مقام المسلمين بين المشركين مستضعفين، وقد دل القرآن على هذا وعلى هذا، ومنه استئسار المسلم إذا أكرهه الكافر وقال: إن لم تستأسر وإلا قتلتك، فإن دخوله في أسره محرم لولا الإكراه. وقد فعل ذلك خبيب بن عدي وغيره، وهو في ذلك كالمستضعفين. وقد دل على ذلك
لا حرج يستأسر، لأن قد يسلم يستأسر لأن لا يقتل، قد يسلم ويسهل الله أمره ويفدى أو يسمح صاحبه ويطلقه، لكن لو أبى وقتل فلا حرج عليه.
وقد دل على ذلك نص القرآن بقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. فإذا كان هذا في الإكراه على البضاء فالإكراه على شرب الخمر وأكل الميتة دون ذلك، فإن الزنا من أكبر الكبائر بعد القتل كما دل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عندما سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا الحديث إلى قوله ثم أي، قال أن تجاني بحليلة جارك، ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومعلوم أن المكرهات من الإماء على البغاء كما كان ابن أبي وأمثاله يكرهون إماءهم على الاكتساب بالبغاء
كما كان ابن أبي وأمثاله
يكرهون إماءهم على الاكتساب بالبغاء، ليس هو أن يفعل بها بلا فعل منها، بل هو أن تكره حتى تقصد ذلك وتفعله، ولهذا سماه بغاء، وذلك القسم ليس فيه بغاء. ولهذا قال لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، وذلك إنما يحصل في العادة لمن تفعل لا بمن تربط حتى يفعل بها، ولأن ذلك هو العادة المعروفة.
لا ريب توتر
درس الآخر سم. نعم لا عليه لا يقاتل يمسك إلا إذا دفع عن نفسه فقط. نعم لكن أصل الإكراه عذر، لكن لا يقاتل إذا استطاع لا يقاتل نعم أفضل من الموافقة رصدك أفضل من الموافقة يعني. نعم هذا رصد. نعم إلا إذا رأى في الصبر أن مصلحة المسلمين عامة وأكثر من الموافقة على قتله يعمل ما هو أصلح. نعم اللهم صل
استكرهها. وقال الزهري في الأمة البكرية يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد. وليس في الأمة الثيب قضاء الأئمة غرم، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد. وهذه مسألة المستكرات على الزنا والأمة المطاوعة، والأمة المطاوعة والكلام في المهر ليس والأمة المطاوعة والكلام في المهر ليس هذا موضعه. وذكر ما في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل إلي بها، فأرسل بها فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلي، فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله. ومن المعلوم أن الذين كانوا يكرهون الإيماء لم يكن بوعيد القتل بل بالضرب ونحوه، فإذا أكرهت المرأة أو الصبي على الفجور به بمثل ذلك فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولهذا قيل في المطلقة ثلاثا إذا كتم الزوج طلاقها ولم يكن لها حجة أنها تقيم عنده لأنها مكرهة على ذلك ولا يحل لها قتله. والمستكرات على الزنا في وجوب المهر فلها أن تأخذ ما أعطاه من مهرها،
ومن لم يوجب له
تضر.
والمستكرهة على الزنا في وجوب المهر فلها أن تأخذ ما أعطاه من مهرها، ومن لم يوجب لها المهر فهل لها أن تأخذ ذلك إذا أعطته طوعا أم يكون من مهر البغي؟ وإنما الأجود إذا لم يحل ذلك أن يأخذ ما يعطيه الفاجر ويصرفه في مصالح المسلمين أو يتركه له. فأما إذا أخذ العوض لأجل المستقبل فهذا مطاوعة، اللهم إلا إذا كان الإكراه مستمرا والمكره مستمر الكراهة لما يفعل به لا يحمله إلا مجرد الإكراه. وهذا يدخل فيه من يقهر من المماليك واليتامى وغيرهم على الفاحشة به، ومن أسره العدو من المسلمات فزنوا بهن فإن منهم من يكون كارها لذلك تام الكراهة لا يفعل ذلك إلا مكرها، فهذا لا يستحق العقوبة. ومنهم من تجتمع فيه الرهبة والرغبة فيخاف في الامتناع من العذاب ويعطى على المطاوعة العوض. خلاص انتهى.
كان صار من شيء
كذا. نعم. كلامهم انتهى.
ما تكلم فيه الحاكم.
ما لك شيء.
طالع.
ما لك شيء.
نور الله. نور الله. الواحد كذا ما ناقصه. حتى ما بجيء.
كان من خرب.
نعم.
كان في خرب.
ولا على سيل من الطابع.
ما لك شيء.
نور الله. لا شك المكره في التفاصيل. المكرهون أقسام كثيرة، ولكن مثل ما قال جل وعلا: من كفر بالله من دينه إلا من نكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان المكره في التوحيد والشرك يوفى عنه إذا كان صادقا مطمئنا وقلبه، فهكذا المكره على المعاصي لا شيء عليه، وإنما الإثم على من أكره إذا علم الله منه أنه مكره وأنه ممتنع ولكن عجز. أما إذا تساهل فعليه نصيبه من الإثم بقدر تساهله، نسأل الله السلامة. نعم. يعلمك على الإغاثة.
انتهى.
يعلمك على الإغاثة.
تم.
إغاثة الله. نعم. نعم. يعني إذا أكرهها لا بأس أن تأخذ، لأنها يعني مظلومة، وإن تركت أو أخذته صدقته فحسب. أما المهر البغي الممنوع هو لمطاوعة، حرام عليها أن تأخذ وعليها التوبة. المكره انها مظلومه فاخذها ما اعطاها السابق ظلمه لها، ان اكلته فلا باس لانها من مطاوعه، وان تصدقت به فلا باس كله طيب. اما الحديث وهو مهر البغي خبيث، هذه البغي التي ترى بهذا، نسال الله العافيه. نعم. نعم.
لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد.
نعم.
الفائده الربويه تبقى على هذا
صدق هذه الربويه ما تبقى. نعم. صدق بها او في مشاريع اخرى. نعم.
لكن لو دخلت
عليه، لكن لا يتعاقد معهم على الربا ويقول ما تصدق، لا، لكن لو فعل فقام الله يصرف في وجوه الخير مع التوبه الى الله. نعم.
او الناس تاخذها عنده
هنا يتفق معهم على الربا ما يجوز، لان الله حرم على الربا لا يتفق معهم ولو قال ما تصدق. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه نهاية حلقة 16 من شهر شعبان لعام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبها تم الكتاب، ووصلنا إلى آخر صفحة في المجلد الثاني، وهي صفحة الختام، وهي برقم 48 و300. فتم بحمد الله تعالى. نسأل الله عز وجل حسن عونه في جملة أمورنا، وأن يجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه، وقارئه وسامعه والمعلق عليه ومسجله ومعده وجامعه هو ولي ذلك والقادر عليه. وأشير إلى أنه قد بدأ في هذا السفر الجليل في حلقة 14 من شهر رجب العام 1445، وفرغ من المجلد الأول في حلقة 24 من شهر الله المحرم لعام 1448، وبدأ في المجلد الثاني في حلقة غرة شهر صفر الخير لعام 1448، وفرغ من الكتاب بهذه الحلقة التي فرغنا منها الآن بتاريخ 16 من شهر شعبان لعام 1449، وقد تم تسجيل الكتاب على 20 شريطا، مدة كل واحد منها 90 دقيقة سوى الشريطين الأخيرين من أشرطة المجلد الثاني، وهذا أحدهما، فمدة كل واحد منهما 60 دقيقة. نصيب المجلد الأول منها 11 شريطا والباقي للمجلد الثاني. وكان الفراغ من تجميعه في آخر شهر الله المحرم الحرام لعام 1441 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك بمكة المكرمة شرفها الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل وهذا العلم حجة لنا لا علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وأظهر اللهم الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. ثم أسأل إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الأشرطة أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده، وأن يقال لهم آمين ولكم بمثل ما دعوتم. مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مسجله ومعده ومرتبه وجامعه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تعقيب: تجدر الإشارة إلى أن كل قراءة في هذا الكتاب كانت في حلقة يوم الخميس من كل أسبوع.